اوكي ف مرحبا بكم الان نوضع النسخ لهذه القصه التي استاذ محمود سعيد يناقشه اليوم عن سبيل التقديم بكلمتين لان ليس عندنا وقت طويل او كثير من الوقت يشرفني ان اقدم لكم استاذ محمود سعيد وهو كاتب وروائي عراقي ولد في موصل سنة 1939 وكتب أكثر من 20 رواية ومجموعة قصص ومئات مقالات وأنا جمعت هذه المعلومات عن الإنترنت لو كان هناك أخطاء أخبرني من فضلك فباختصار هو بدأ بكتابة القصص القصيرة في سن مبكرا وهذا على جائزة القصة القصيرة في جريدة فتى العراق في سنة 56 وأصدر مجموعة القصص القصيرة بورسعيد وقصص أخرى في سنة التالية 57 بعد ذلك له روايتين قدمها إلى اتحاد الكتاب العراقيين الأولى بعنوان قضية قديمة في سنة 61 والثاني بعنوان الإضراب 63 نشرت الأول ولكنها لم توزع لانقلاب 63 وانتلفت الثانية وبعد ذلك منعت بعض رواياته لأسباب ممكن لا أعرف الأسباب شخصيا لكن من ضمنها الإيقاع الهاجس وزنقة بن بركة التي هي من أشهر روايات حضرتك
حسب ما يقول دكتور فاروق
وهذا كثير من رواياته إلى جائزات مختلفة مثلا في القصة القصيرة له المرأة التي انتصرت على مغول حازت على جائزة الشيخة فاطمة في أبو ظبي في سنة 99 وأيضا الرواية بعنوان نهاية النهار على جائزة نادي القصة في مصر 96 فباختصار نحن عندنا كاتب مشهور ومعروف جدا جدا ونحن متشرفين جدا أن يكون أنه سيلقى محاضرة لنا اليوم موضوع المحاضرة اليوم هو قصة نشرت في هذه المجموعة بعنوان بالإنجليزي Freedom Short Stories Celebrating the Universal Declaration of Human Rights التي نظمتها منظمة العفو الدولية فشكرا جزيلا يا أستاذ
فيالق السماء أو جند السماء في مثل هذا الوقت من الصباح تسيطر عليه رغبة قوية بالطيران في الحقيقة قبل هذا الوقت بعد أن يصلي صلاة الصبح ويبدأ الضوء بالتسلل بطيئا وبثبات فينشر تلك الغلالة الزرقاء الخافتة فوق الغابات الشاسعة التي لا تنتهي من نخيل يكحل ضفتي الفرات كيف سيكون المنظر من الجو؟ لو كان عنده طائرة صغيرة لحلق يوميا فوق هذه المنطقة التي يحبها أكثر من أي بقعة على الأرض الزرقاء اسم على مسمى من بعيد تبدو سوداء ثم يتغير اللون إلى أخضر وفي ضوء الفجر تبدو أقرب إلى الزرقاء أما الآن فضوء الشمس الخفيف يداعب عينيه قادما من الشرق ليسفح فوق الفرات مرآة بلورية هائلة تعكس مياهه شبه الساكنة حتى يختفي في الجنوب يروق له أن يطل من الطابق الثاني يسمح لعينيه التسكع في الغابات في النهر ينسدح كعفريت كبير عريض الطيران على أجنحة غير مرئية في فضاء واسع يمتد حتى نهاية قوس الأفق، ينظر إلى حديقته الكبيرة المسيجة بجدار أسلاك مخرمة حتى مياه النهر، وحيث يستطيع أن يرى سيارات الأعوان وأفراد القبيلة الكبيرة يتجمعون قرب السياج، تثير سياراتهم الغبار وهي تتوقف واحدة بعد الأخرى. لم يرى متى وقفت السيارة الأولى ولم يسمع صوت محركها، لكنه عندما وقف أمام النافذة في السابعة صباحا رأى 4 سيارات. أما الآن فقد تجاوزت 20، 15 سيارة في الصف الأول والباقي في الثاني، وغبار يثور في غير نقطة ينبئ بمجيء المزيد. ترى كم ستصبح عندما يتحرك الموكب في 10 صباحا؟ هل ستصل 1000؟ ملأت الابتسامة وجهه، أغمض عينيه، أحس بحنان تقف قربه إلى اليمين تحيط خصره بساعدها، التفت إليها ثم راح رأسه على كتفها، فنزلت عيناه على صدرها الناهد. كانت ترتدي ثوبا فضفاضا من الحرير الأحمر يزهو بألوان شتى، دائما يثيره جسدها، نهداها البارزان، انسجام جسدها قبلها في رقبتها. تطور إحساسه إلى إثارة فجائية ملأ وجهها قبلا، ويداه تتحسسان ثدييها. قهقهت، أبعدت نفسها، كفى الأطفال قادمون. توقف، شدت خصره بشوق، إلى ما تنظر؟ أشار إلى فراغ خال من النخيل شمال البيت، قال هناك سنبني روضة ومدرسة ابتدائية ومستوصفا ومدينة ألعاب وقاعة موسيقى وضحكت، ألم تنس مدرسة الرقص؟ هز رأسه، نعم، ومدرسة رقص، ستتعلم فتياتنا رقص الباليه، لن يبقى طفل واحد في قبيلتنا أميا، سيدرس الجميع. شدت على خصره بقوة، أخذت تدغدغه فوق الحزام من تشاء، حدق في عينيها، ابتسمت، يحب ابتسامتها الواسعة، تلمع أسنانها البيض، تشع، تظهر غمازتان في الوجه، في الوجه الجميل الباهي، ينتشي بقوة حينما يحس بها قربه. كيف يدعي البعض أن الحب يخفت ويختفي بعد الزواج؟ هذه 15 سنة وهي قربه، وحبه يتأجج كل لحظة، ثم ماذا؟ ومجمع رياضي ب20 لعبة دولية، كرة قدم، سلة، طائرة، وما أكثر أحلامك. الحياة كفاح لتحقيق حلم. ثم أشار نحو الجنوب، جاء علي كاظم، ليته لم يأتي، لا تحقدي عليه. سيارة ذات دفع رباعي حمراء تشق الصحراء، تثير الغبار، ثم سمع صوت امرأة كهلة، حجي، الإفطار حاضر. ضحك ضحكة قصيرة، سمسمة، لا تناديني حجي، لم أحج بعد، لكنك تنوي. ضحكت حنان، أي جواب ذكي. ابتسمت الكهلة، الأطفال ينتظرون. نزل الجميع إلى الطابق الأول، مطبخ بطول 10 أمتار وعرض 5 ثلاجتان مجمدة، خزانات معلقة على الطول، انتظمت فوق المنظرة الطولية مئات النسخ من كتاب مجلد تجليدا أنيقا، على غلافه صورة الزوج بملابس سود وعمامة خضراء وعنوان فيالق السماء، عراق جديد، مبادئ جديدة، محمد أحمد. المائدة تطل على الحديقة الخلفية الصغيرة المليئة بأزهار السوسن والداود بألوانهما المتعددة، وخلفها غابة نخيل وبرتقال وليمون وتين ونارنج، وجدا نور وشهاب ينتظران حول المنضدة. هتف شهاب، عيناه الواسعتان تلمعان وهو يحرك يده كعادته، سأجيء معكم. قالت أمه، لا، لا تأتي، لا أنت ولا أختك، سيتدافع مئات الألوف حول المرقد، ستضيع بينهم، لا أحد يدري كيف سيكون الازدحام. قالت نور، كانت في 7، ورثت جمال أمها بدقائقه، سأبقى أنا في البيت مع خالة سمسمة. سمع الجميع فتح الباب الخارجي ثم صوت أقدام في الممر وصوت سمسمة ترحب أهلا علي ابني أسرع لم يأكلوا بعد. ظهر شاب في نهاية الثلاثينات أسمر في حنكه عوجاج واضح نحو اليمين وجحوظ خفيف في عينيه القهوائيتين وصلعة تلمع. بدأ أصغر قليلا نحو 5 سنوات من الزوج. سلم عليهم بصوت ممتزج بضحكة قصيرة. رحب به الزوج أهلا علي. جلس كعضو في الأسرة بالرغم من تضرج وخجل اعترى وجنتيه. رمق الزوج بنظرة تحتية ثم جلس إلى المائدة. قال الزوج وقت ممتاز لم نبدأ الفطور بسم الله هذا ما نويته يلا. المنظلة واسعة بطول نحو 5 أمتار. جلسوا جميعا في زاويتيها القريبة من الحديقة. حدق وابتسامة كبيرة على شفتيه بالقشطة 3 أنواع من الجبن دبس لبن حليب. بدأوا يأكلون وسمسمة واقفة على رؤوسهم تصب الشاي لمن يريد. ثم قطع قليلا من القشطة وبدأ يلوك وعينات طفل شهاب مثبت على حنكه الأعوج. لاحظت أمه توقفه عن الأكل وتحليقه بعليق قالت له كل أسرع. سأل الزوج عليا ماذا قالوا لك؟ يوافقون على أشياء كثيرة. متى أصبحت دبلوماسيا؟ قل كل شيء. يرفضون أن يقوم أي تنظيم جديد باسم فيالق السماء تحت أي اسم. حسنا سنتقدم لإقامة جمعية. تتقدمون لمن؟ وزارة الداخلية أليست هي مسؤولة عن إدارة الأحزاب والتنظيمات الجديدة؟ مستشار الأمن القومي منهم سيرفض لكن تنظيمنا قائم على الأرض لا يستطيعون رفضه. هذه هي النقطة الرئيسية. ربما لم يعرفوا عنكم لو لم يعرفوا عنكم لأجازوكم لكن بعد أن عرفوا لا. حدق الزوج ليس لهم الحق. انتهت الدكتاتورية منذ أكثر من 3 سنوات. نستطيع أن نقيم تنظيمنا الذي نشاء وقتما نشاء. عصر جديد دستور جديد آمال جديدة. عدد قبيلتي أكثر من 10,000 رجل. كلنا سنوقع على الطلب. ستكون القبيلة قلب التغيير نقطة جذب لكل العراقيين. ستنتهي التفرقة المذهبية. لا استغلال لا خمس. ثم التفت نحو خزانة المطبخ الكبيرة حيث مئات الأعداد من كتاب فيالق السماء. أشار. قطع علي كاظم هاتفا بصوت عالي هذا هو بيت القصيد. رشف شيئا من الشاي قال وهو ينقل عينيه الجاحظتين بين عيني محمد أحمد وزوجته كل شيء إلا هذا لن يتنازلوا عن الخمس. قالوا لي كان المرحوم أبوك يدفع 300,000 دولار سنويا خمسا. قطعت أنت الخمس منذ الوفاة منذ 2 سنين. ضربتهم بالصميم. قطعت الزوجة أنت أول واحد قرأ الكتاب وفرحت لعدم دفع الخمس. قال الزوج اطلعت على المشاريع التي سأفعلها بفلوس الخمس. دعك من هذا لا يستطيعون إجبارك على دفع الخمس لكنهم لن يسمحوا لك بإعلان تنظيمك. وماذا عن المبادئ الأخرى؟ أي مبادئ؟ احتد صوت محمد قال باستنكار اللطم الطبر إذا الناس السب الشتم القراءات. تنظيمنا يوحد العراقيين والعرب والمسلمين. يا شيخ يا ابن عمي قلت لك غير مرة وأكرر التنظيم ممنوع الخمس واجب الاحتفالات اللطم الطبر كل شيء باقي لا يتغير. لن تستطيع أنت أو غيرك تغيير شيئا. ومتى نبقى ويعني نبقى قرودا نلطم نضرب أنفسنا بالسلاسل نطبر نلطخ أنفسنا بالوحول. نبقى حيوانات لا روضات لا تعليم لا غناء لا رقص لا أغاني. نبقى معزولين عن العالم نبقى. قاطع علي كاظم يا شيخ يا طويل العمر لماذا العجلة؟ انظر إلى الحياة تتطور الاختراعات في هذا الوقت يوميا بما يعادل 1,000 سنة في الماضي لكن اجتماعيا تسير الأمور بهدوء بتدريج. في كتابك ما يعدونه جرائم يعاقب عليها الشرع والمحاكم الدينية بالإعدام. مثل ماذا؟ التعليم المختلط في المراحل الدراسية كلها الفتيات والفتيان هذا انتحار. ثم ماذا؟ كان التعليم المختلط عندنا في الجامعات حتى الاحتلال، لهذا سقط النظام السابق. نحن الآن يا شيخ تحت سيطرة إسلامية. قهقهت حنان، حدقت به: هل هم مسلمون؟ نكس رأسه خجلا، لم يرد. تدخلت: في الكتاب تنظيم إسلامي عصري واع منير. أمسك زوجها بيدها ورفعها إلى الأعلى، فنزل كمها الحريري العريض إلى كتفها، بان ساعدها أبيض شفافا شهيا كله، وشيء من تجويف ما تحت إبطها. استثير علي كاظم، أحس بتوتر شديد، غض عينيه فيما صفق الطفلان في ضحكة شملت الجميع. أضاف محمد: إننا نريد إسلاما عصريا يجمع ولا يفرق. سيخصونك بامتيازات ومكرمات، ما هي؟ يسامحونك بالخمس، لا تدفعهم مقابل إنهاء التنظيم. رشوة؟ أقم ما تريد من بنايات ومنشآت، لكن عليك أن تضع اسم المرجعية على أي منها، لأنك ستقيمها من المورد المفترض أن يكون لها، يعني من السرقة. ابتسم علي كاظم: يا شيخ، يا طويل العمر، يا أبو الشهاب، يا حبيبي، كلهم ضدك، عليك أن تتنازل قليلا. إنهم يريدون كل شيء، لكن هل سيتدخلون بشؤون التعليم؟ طبعا سيتدخلون، سيضعون القوانين الداخلية للمدارس، المناهج، الكتب، التعليمات. احتج محمد وهو يبتسم وينظر إلى زوجته وطفليه الذين يبادلونه الابتسامة: يعني سأكون مقاولا للمرجعية، سأبني لهم مدارس ورياض أطفال بجهودي وتبرعات قبيلتي، وهم يضعون أسماءهم. كيف يدرسون رقصا وغناء في مدرسة إسلامية؟ ثم ماذا؟ وفرويد، داروين، ماركس. صرخ محمد: ما المشكلة؟ أنا درست فرويد وداروين وماركس، أنا أفضل عازف عود في الكوفة كلها، أنا أرقص أفضل من أي راقص. تناول يد حنان ونظر إلى الطفلان: هيا. نزلت من الكرسي، أسرع الطفلان، شدوا على يد بعضهم. أخذ محمد يغني بصوت جميل ويدبك: يا عين مليتي، يا عين مليا. ضحك علي كاظم، توقف محمد: هيا معنا. لا، تسمرت عينا علي كاظم على جسد حنان المطواع وهي ترقص. ازداد توتره بينما استمر محمد يدبك ويدق الأرض برجله: يا عين مليتي، يا عين مليا، جسر الحديد انقطع من دوس رجليا. أي تناسق في هذا الجسد البر، لطالما سحره جمالها بياضها. أينسى أجمل 5 دقائق في حياته وهو فوقها؟ ما زال يحس بسخونة وحميمتي وحميمية ذلك الجسد. كافر أن استمر؟
لا استمر لو سمحت، جيت في موضوع مهم أوي.
وهو وحميمية ذلك الجسد وهو يخترقه. كان ذلك قبل 7 سنين، وما زال الآن بعد تلك المدة نفسه. ما أسعدك يا ابن العم، جسد معجزة بالرغم من كونها أم لولدين في 32، لكن كشحها كشح مراهقة في 16. كل شيء ذهب إلى ابن عمه: زعامة القبيلة، الوسامة، الدراسة في بغداد، أجمل زوجة في الكون، كله عقل راجح، موسيقي، كاتب، راقص، وسيم. وهو لا شيء، قبح في التقاطيع، جحوظ في العينين، صلعة قبيحة، جسم مشوه، وعقل كسيح. رسوب دائم يقوده إلى الجيش، وحينما سرح بتوسط من عمه أصبح سائقا له. بينما محمد بن الشيخ وخريج جامعة، زعيم قبيلة هائلة، مليونير، مثقف، وسيم، ليس له إلا أن يحلم بجسد زوجة ابن عمه. صنع مئات الأشياء الصغيرة لجلب انتباهها، عبثا لم يحقق شيئا، حتى توصل إلى وضع الخطة الجهنمية. آنذاك أحس بارتياح، سيعمل على تحقيقها، وحينما حانت الفرصة لم يفلتها. كان من المفروض أن يسوق السيارة إلى البصرة قبل 7 سنوات بعمه ومحمد إلى البصرة. توفي المصدر المصدر صاحب المخزن الذي يتعاملان معه لخزن ونقل التمور إلى الهند. أعد السيارة للسفرة، لكنه حضر كيس ماء ساخن وضعه على جبهته وعندما أيقظه عمه حشرج صوته: أنا محموم، ضع يدك على جبهتي. أنار عمه الغرفة، وضع أصابعه على جبهة علي، صرخ حالا: إنك تلتهم، سنأخذك إلى المستشفى، لا يكفي أن أبقى ساكنا بضع ساعات. كان الوقت ربيعا، ظل على أعصابه ينتظر عمه وابنه يغادران، وكله آذان يتسمع أي حركة. يلا، هجمت عليه نور، سحبته من يده ليرقص معهم. في الوقت الذي كف الشيخ عن الرقص: الساعة 9 لنستعد، دعنا نشرب شاي آخر. ما زالت حمى الرقص تسيطر على الطفلة، قالت لأخيها: دعنا نرقص وحدنا، هيا. أخذت تدبك وترقص وتغني مع أخيها: يا عين مليتي، يا عين ملية، جسر الحديد، إلى آخره. قاطع علي طويل العمر: هذا بالذات ما لا يريدونه. لماذا؟ كم أصبح عمر نور؟ 7 سنوات، عليها أن تتحجر. استنكرت حنان: ماذا؟ لتتحجب. قهرت بسخرية وكأنها ترصخ في وجهه، بينما كانت نظراتها مركزتين في عينيه: أنت آخر من يتكلم عن الحجاب. نكس رأسه خجلا، أمسك محمد بساعليها يهدئها: دعيه يتكلم. ثم التفت إليه: أنا أعرف كيف أربي أولادي، دعهم في ضلالهم يعمهون. ثم نهض لنغير ملابسنا. صعد مسرعا إلى الطابق الثاني ويده بيد زوجته، حتى إذ دخلا الغرفة قال لها بهدوء: قسوت عليه، إنه مسكين يتيم، لولا أبي لشرد في الشوارع، ثم فوق كل ذلك دميم مشوه. لا، ليس بمسكين، إنه مستعد لعمل كل شيء، إنه يتجسس عليك، سافل، أصبح سائقا للمستشار الأمني بقدرة قادر، يثقون به، يفاوض عنهم. ما قيمة سائق؟ لا تعطي الأمر أكثر من أهميته، لا تنسي أنه ربيب العائلة. أغلقت الباب وراءها بالمفتاح، بينما أخذ محمد يبدل ملابسه، وإذا التفت رآها عارية إلا من قطعة حريرية حمراء في الوسط تلتهب مع بشرتها الناصعة، هجم عليها، أوقفته بكلتا يديها، هتفت: سنتأخر، اليوم عاشوراء، أهم يوم في السنة، أنت شيخ، الكل ينتظرك. قهقها: دعيني أقبل هذا النهد أولا. دفعته وهي تثبت حمالة الصدر الحمراء: لا تضيع زعامتك للقبيلة بالتأخير، للناس ألسنا. ابتعد عنها: صدقتي، أنت أحكم مني. حدق به علي وهو ينزل، دجداشة سوداء، عباءة سوداء ذات زر ذهبي عريض، وعمامة خضراء صغيرة ذهل للتغيير. أهو نفسه الذي كان يعزف العود ويغني ويرقص قبل قليل؟ هو الآن شيخ القبيلة القوية. هتف من دون الشعور: أنت شيخ الشيوخ يا محمد، هذه الهيبة وإلا فلا. ضحك محمد شكرا. نزلت حنان وراءه، ثوب أزرق نيلي غامق سابغ حتى القدمين، عصابتها السوداء فوق الجبهة، فوطة أبريسم كاظمية فاخرة تنزل شراريبها حتى الصدر الناهد. أراد علي أن يقول لها أن إنها حتى في حلتها هذه تبدو أجمل من أي نجمة سينمائية، لكنه خشي أن تذله. نظر إلى زوجها: لماذا تأخذها معك؟ لم لا؟ لماذا تعرضها للخطر؟ يعني أنا معرض للخطر؟ اضطرب علي: من يدري؟ ثم لم تلتفت إليه، اتجهت صوب غرفة المعيشة. كان الطفلان يتمتعان بمشاهدة قناة كرتون فضائية عانقت نور قبلتها: حبيبتي، ديري بالك على أخيك، لا تفعلي أي شيء من دون خالة سمسمة، لا. ثم عانقت شهاب، قالت له: اسمع كلام أختك وخالة سمسمة. ثم خرجت، لم ترى زوجها ولا علي، قصدت الباب الخارجي. وإذ وصلت إلى الساحة الترابية خارج الحديقة رأت مئات السيارات متجمعة، زوجها يقف وأمامه أهم رؤساء عشائر القبيلة، بينما جاء علي بالسيارة الدفع الرباعي الحمراء ووقف قربه. قال لمحمد: نسيت أن أقول لك أنهم أرسلوا معي 200 قطعة سلاح ونحو 400 رمانة يدوية هدية لكم. لسنا بحاجة إلى سلاح، لو أردنا لاشترينا، أرجعه لهم. لكنكم مستهدفون. ممن؟ من القاعدة. قهقها محمد وقهقها من كان واقفا قربه معه: أرجع السلاح إليهم، قل لهم إننا مسالمون، إننا رجال دعوة ومستقبل وسلام، ثق بي أنكم مستهدفون. كان أحد الأحوان فتح باب الباب لحنان فصعدت سيارة ألمانية فضية جديدة من اليمين بينما صعد زوجها من اليسار. جلسا خلف السائق، السائق شيخ في الستين يرتدي ملابس عربية أنيقة بعقال وكوفية سوداء. أخرج محمد إسراه من الشباك، ربط على كتف علي الذي هم بالكلام، قال له مع السلامة. وإذ بدأت السيارة طريقها تبعتها مئات السيارات، فارتفع الغبار ليكون غيمة كبيرة لم تهدأ إلا بعد نحو 10 دقائق، وعندما وصل الطريق النجف المعبد رجع علي وهو في أشد حالات الاضطراب إلى البيت. فتحت سمسمة له الباب، بادرته: لماذا لم تذهب إلى الطبق تعبان؟ أعد لك شايا؟ يا ليت. 5 دقائق وقف في باب غرفة المعيشة، كانت نور وشهاب منبطحين على وجهيهما يشاهدان قناة الكارتون. حدق بهما، الحمد لله لم ترث نور شيئا من قبحه، ساعده الله وحده على تنفيذ خطته الجهنمية. ما إن سمع صوت السيارة تنطلق فجرا نحو البصرة يقودها محمد بدله حتى أحس بارتياح. دخل غرفة محمد وحنان، فوجئ: أي رائحة حميمة، أريج جسد الأنثى فواحا معطاء يغرق الغرفة ببحور نشوة ما زالت تعطر كل شيء. لم ير في الظلام شيئا أمامه، لم يميز السرير العريض الذي رآه 4 مرات في النهار حينما كانت سمسمة تنظف الغرفة، لم ير حتى الشباك المطل على الحديقة الخلفية. بقي جامدا 4 لحظات اعتادت عيناه الظلمة، ثم بدأ شبحه يظهر تدريجيا أمام نظراته. بعد دقائق تبينها على جنبها الأيسر عارية إلا من غلالة لم يميز لونها. الوقت ربيع، البطانية كما هي مطوية أسفل السرير. بقي جامدا لحظات أخرى، شعرها الأسود يغطي وجهها كله. بعد قليل ميز لون الجسد براقا أكثر من ذي قبل، الفخذان المكتنزان، النهد الأيمن، انتصابته. صعد إلى السرير، أحس بالحركة انقلبت على ظهرها، كانت ركبتاه متقاربتان، فتحهما، لمس الموقع الرطب برؤوس أصابعه، همست محمد، لم يجيب، اكتفى بإخراج صوت فجأة هجمت عليه موجة إثارة عارمة، لم يستطع الصبر أو لجأ، همست: على كيفك محمد الزيتني. أذابه سخونة جسدها، ثم عصفت به موجة الإثارة مرة أخرى، فلم يضبط نفسه، قذف بلمح البصر. آنذاك تحركت، مدت ساقيها، تنفست بعمق، مدت يدها نحوه، ربما أدركته لم يكن متأكدا، نزل بسرعة إلى غرفته وعضوه يقطر، ارتدى في عجلة بقية ملابسه، ركض في باب الغرفة، رآها واقفة تلف جسدها ببطانية تنظر إليه فزعة شاحبة. مر من قربها شبه راكض، سألته: أهذا أنت؟ لم يجيبها، نزل بسرعة البر، غادر، اختفى، أين؟ لا أحد يدري. عاد بعد 4 سنوات، تأكد أن حنان لم تذع الأمر، وإلا كان قتل كأي حيوان مؤذي. الأول من آذار 1998 يوم هروبه لم ينسه. شاهد نور بعد 4 سنوات، عرف أنها ولدت في بداية كانون الثاني 2000. حدث أنها ابنته، لابنة محمد. بقي السر بينهما إلا من نظرات ازدراء دائمة ولهجة تقريع منتقات بذكاء لا يفهمها سواه. قصص الكارتون جديدة، لا ميكي ماوس ولا باباي، جديد كل يوم. اتكأ على ظهره، أغمض عينيه، وجد نفسه يبحر مع باباي في بحر عارم. باباي يقاتل عدوه العملاق، اضطر لمصالحتهما، انقلبا عليه كلاهما، أسقطاه في قرارة اليم. رن تليفون النقال، فتح عينيه، نظر إلى الرقم السري لمستشار وزارة الشؤون الأمنية، أغلق التليفون، ظل جالسا في مكانه، رأى في ساعة الحائط 11:02 أنام ساعة ونصف. لم يصدق، مد يده إلى الشاي بارد، لم يجد الطفلين. دخل السمسمة: صح النوم، لم أشأ إيقاظك، سهرت البارحة؟ البارحة فقط، كل يوم عمل حتى إلى 12 في الأقل. لماذا تركت البيت؟ ابن عمك يحملك على رأسه، سأرجع. نعم ما تفعل. نعم. بدل قناة التلفزيون، فتح قناة العراقية، كان صوت المذيع يلعلع: مسؤول الأمن في وزارة الداخلية يصدر بيانا، وزير الداخلية يصرح، مجموعة من السعوديين والمصريين والسوريين والمغاربة هاجمت الجماهير المؤمنة، قتلت العشرات، كانت تريد القضاء على المراجع العظمى، لكن الحركة كشفت وباءت بالخذلان، انتقلت الكاميرا إلى مئات القتلى خارج سياراتهم، داخلها على الطريق سيارات مقلوبة، أخرى مثقوبة بالرصاص، متفجرة بالمدفعية، حطام متبعثر لا يظهر منه شيء سوى ما تناثر بفعل قنابل الطائرات. أخيرا توقفت الكاميرا على بقايا سيارة ألمانية فضية لا يظهر منها سوى القليل من مؤخرتها، أما الهيكل فمنسوف كله، لم يبقى ما يذكر بوجود حياة من كان يقلها سوى بقعة دم قربها. لعل صوت المذيع متشنجا قويا يمزق الكون. انظروا سيارة الدجال الذي أعلن أنه وكيل المهدي. ارتجف علي، أخذ الدموع تجري بالرغم منه. قتل كلاهما، أي مصيبة، كان يريد حنان لنفسه أن تبقى تعيش فلعلها ترضى به بعد مقتل زوجها، لكن جرى كل شيء عكس ما توقع. تجول بين القنوات، قناة عراقية ثانية، عضو برلمان يصرح، فئة ضالة تمهد لنزول المهدي المنتظر، قناة أردنية، أستاذ الفنون الجميل العراقي محمد أمين طالب هادئ ومتفتح فكريا عميق التفكير بشكل يلفت النظر يحب الإنسان كإنسان. في قناة كربلاء شخص يتغنج يضع عمامة سوداء على رأسه يريد أن يكون مطربا وملحنا ووكيلا للمهدي في آن واحد. قناة النجف الرسالية مستهتر منحرف منحط دجال لا يعرف سوى الغناء والموسيقى وجلسات الفرح والمتعة. المتحدث باسم الحكومة قائد منظمة إرهابية حصيلة إرهابي جند السماء 263 قتيلا و502 أسير بينهم 210 أصيبوا بجروح، وصدرت كميات هائلة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة في مقرهم الرئيس. فجأة أحس علي بأصوات الهليكوبتر تحوم فوق البيت وتعصف بالحديقة ومئات الجنود يقتحمونها. دفع باب المطبخ بقوة أسقط السمسمة على ظهرها. انبث الجنود يحطمون كل شيء يقلبون عاليه سافله. دخل قسم منهم غرفة المعيشة، صعد آخرون الدرج، لم ينقذه من ذهوله سوى رؤيته مستشار الأمن القومي بنفسه يقف أمامه بلحيته الشعثاء وعينيه الوحشيتين يرغو غضبا، يزمجر تافه منحرف، كان من المفروض أن تعطيهم الأسلحة، أن توزعها عليهم، ترميها في سياراتهم. رفضوا سيادة مستشار الأمن القومي. أحس بكف مستشار الأمن القومي تصفعه بقوة. أين السلاح؟ في سيارتي، هات المفاتيح. ثم التفت إلى ضابط برتبة عقيل وهو يناول المفاتيح. صفوا السلاح في الحديقة هناك وصوروه. أشار خارج المطبخ، تناول نسخة من الكتاب من فوق منضدة المطبخ، حدق بها قهقه فيالق السماء، ثم نظر إلى علي. السماء من الشيطان. نزل من الطابق الثاني بضعة جنود يحمل أحدهم صندوقا مفتوحا مملوء بالمجوهرات والذهب يشده إلى صدره باليسرى وفي اليمنى عدة ربطات من الدولارات. آخر يحمل بضعة سيوف ذهبية وفضية، ثالث تماثيل صغيرة كانت تزين قاعة الطابق الثاني. آخر أربعة جنود يمسك كل اثنان منهم طفلا بقوة شديدة كي لا يهربا، والطفلان يرتجفان ويصرخان. هتفت سمسمة مرعوبة، هؤلاء أطفال. قال وزير الداخلية اخرسي، أطفال شيطان. حدق بعلي وهو يلوح بالكتاب، لعنكم الله، أنتم مرتدون أتباع المهدي الدجال. عشرات الجنود يصفون الأسلحة في الحديقة، كل نوع وحدة صورها مصور عجوز بدقة من جميع الجهات. فتح باب المطبخ عسكري برتبة لواء، قال الوزير نحن جاهزون ابدأوا. هجم بضع الجنود على علي، ربطوا يديه ويدي السمسمة، انهالوا عليهما ضربا بالعصي الثقيلة حتى إذ سقطا أرضا، ربطوا أرجلهما، خرجوا من البيت الكبير، وبعد ثوان قليلة بدأت السمتيات تقصف البيت حتى جعلته حطاما.
طويلة ها؟ مع الأسف صعبة نعم.
هي صعبة ولكن
صعبة بمعنى نفسانية
هذه حدثت الحقيقة حدثت هذه الحادثة لكن ليست بالشخوص الحادثة موجودة سنة 2006 ويقال أن عدد الضحايا تجاوزوا 8000 لكن الأشخاص وحسب ما قيل في وسائل الإعلام أنه كان موسيقيا زعيم القبيلة كان موسيقي وكان متطور فبقيت الأحداث هاي صنع الخيال
هل فهمتم من الحدث
القصة؟
يعني هناك ناس يفهمون نص
إيه نص مع الأسف أنا كان من المفروض أن العفو أعطيني الكتاب هذا الكتاب تبرعنا بالمردود ل Amnesty Organization International Amnesty Organization يعني وقعنا على عقد لا نأخذ أي فلس ولا يجوز لنا أن ننشر الرواية القصة بالعربي أو بأي لغة أخرى هذا من جميع أنحاء العالم 37 writers لا يحق لنا أن ننشر بلغاتنا الخاصة وحتى هذه أنا اشتريت نسخ منها لكن دفعت الثمن وزعتها على أصدقائي لهذا إذا لم تقرأ في بلغتك صعب يعني
وكنت سوف أطلب من حضرتك لو أمكن أن تقول باختصار ما حدث
لا أستطيع
في القصة لهؤلاء الطلاب
لا أستطيع أن أقول القصة تعرفين لا تلخص كل شيء يلخص إلا الرواية والقصة لأنك إذا أردت أن تلخص القصة تفقد معناها القصة أسلوب وفكر يعني حوادث ووصف فكيف تلخص لا تلخص يلخص العلم الرياضيات أي شيء إلا الرواية لا تلخص هذا في نظري
أنا معك ولكن فقط ليفهموا ما حدث وإذا
أوكي فهميهم أنت
هو في الواقع أحد أسباب الحيرة وأحد أسباب الصعوبة أن هذه القصة يعني حائرة بين نوعين أدبيين النوع الأول هو نوع الرواية التي برع فيها ويبرع فيها محمود سعيد والنوع الآخر هي القصة القصيرة المبنية على أساس أحداث قصيرة وصف أقصر ونقطة تنوير في النهاية تنور لنا ما حدث أنا أتصور أن هذه القصة يمكن أن تكون خميرة لرواية تصف عصر الاحتلال وتصف ما فعله الاحتلال الأمريكي ورجال هذا الاحتلال في العائلات وفي القبائل وفي المجتمع العراقي المشكلة أننا عندنا عدة خطوط أو خيوط متشعبة هل نفسر هذا بتلك الرغبة الدنيئة من جانب أحد أفراد الأسرة في أن يحصل لنفسه على المرأة الجميلة التي حصل عليها ابن عمه أو قريبه المحظوظ ذو الثروة وذو الجمال وذو الموهبة وذو كل هذه الأشياء أم أنها مشكلة سياسية أم أنها مشكلة وطنية أم أنها مشكلة تتعلق ب فيالق السماء أم أنها مشكلة تتعلق ب بهذه الأمور. ففي الواقع يعني الجمهور عموما سواء هنا أو باللغة الإنجليزية سيكون معذورا إذا لم يعني يتأكد تماما هل هذا مشروع لعمل أكبر أم أنها قصة. يعني أنت أشدت منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بقصيدة أو قصة يوسف إدريس نظرة وقلت أنها يعني أن جمالها في أنها قصيرة وأنها يعني مختصرة في تفاصيلها وهناك تفاصيل كثيرة يعني ضعنا في معها. وأنا شخصيا لم أكن أتابع القصة كتابة ولكني كنت أستمع إليك وأنت طبعا كاتب القصة وأقدر إنسان على نقل الإيقاع لنا وأنت إيقاعك ربما كان أسرع من اللازم لمراعاة
الوقت
هذه الظروف وهذا الوقت. ولكن أعتقد أننا إذا توفر لنا الوقت الكافي لدراسة هذه القصة سنقول ثم ماذا حدث فيما تشير إليه هذه القصة من خارج هذا المنزل من خارج هذه العشيرة. يعني أنت أخذتنا إلى الشيعة وإلى الممارسات الشيعية ثم أخذتنا إلى يعني مظاهر قوة السلطة التقليدية وهي العشيرة ثم أخذتنا إلى محاولة هذه القوة الخارجية أن تنصب من نفسها بديلا وفشلت لأن أحد أفراد هذا الفريق فضل أن يقضي وطره من حبيبته التي أو المرأة التي كان يحبها وكان يريد اللقاء الجنسية معها على أن يقوم بواجبه الخسيس في مساعدة الاحتلال. ولكن خلاصة الأمر أننا نجد أنفسنا في حيرة لا نعرف بالضبط ما هي النقطة التي تضيء لنا كل ما كان قبل ذلك وتجعلنا نهز رؤوسنا في فهم أقول الآن نحن نفهم. يعني هذا نقد سريع وعجالة نقدية تتفق مع العجالة التي قرأت بها القصة ولكن يعني
هناك حيرة وحيرة
هناك يعني معلش يعني احنا انت تريد ان
نعم تفضل
لا انت فقط تشير ب انت تفكر بقلمك الرصاص.
كنت اريد ان اسال حضرتك
نعم.
سؤال بسيط جدا
نعم.
هل عرفت عن هذا المشروع قبل ما بدأت بكتابة هذه القصة أو قد كتبت هذه القصة واخترت هذه القصة بالمجموعة؟
بالحقيقة أنا مدة طويلة أكتب فقط عن العراق لا أكتب أي رواية لأي حادثة خارج العراق. أنا صار لي تقريبا 25 سنة خارج العراق لكن كل رواياتي عن العراق فأعيش بالعراق وأفكر بالعراق وأقرأ أخبار العراق يوميا ولا أعتبر نفسي أنا أعيش في أي بلد آخر خارج العراق. وعندما حدثت هذه الحادثة في سنة 2006 تألم جدا لأنه العراق من الشمال حتى الجنوب مليء بمشاكل ومذابح وأبرياء يضيعون للا شيء أبرياء يقتلون بالمئات بالآلاف، يهجرون، يفقدون كل شيء. كنا نتصور بأنه سيحدث بعد الاحتلال وضع نستطيع فيه أن نتنفس، نستطيع أن نمارس حياتنا كباقي الشعوب، لكن ما جاءنا أتعس وأغبر وأسوأ وإلى آخره. فلا تستطيع أنت كعراقي، لا تستطيع أن تفكر بشيء خارج المآسي التي تحدث الآن في العراق.
فعندما قرأت
عندما قرأتها في الحقيقة، واختارتني منظمة العفو الدولية أرسلت لي رسالة، كنت أفكر بالكتابة عن السجون، لكن أنا كتبت رواية عن السجون والرواية مشهورة جدا، واعتبرها موقع في نيويورك إحدى أفضل 54 رواية في العالم، واعتبرها موقع ثاني إحدى أفضل 80 رواية في العالم، رغم بأن هذه الرواية كانت ناقصة، الرواية كانت ناقصة لأن الرقاب في سوريا قطعوا منها فصلين كاملين، رغم هذا يعني اشتهرت. فأنا كنت أريد أكتب عن السجون، لكن فجأة برزت لي قبل 24 ساعة من نهاية المدة التي حددتها الأمم المتحدة، أنا بدأت بكتابة رواية عن السجون، يعني قصة عن السجون، لكن قبل 24 ساعة من بداية المهلة، يعني قالوا لي deadline ثاني يوم، رأسا جاءتني هذه الفكرة أن أكتب عن جند السماء، فكتبت رواية عن جند السماء.
شكرا.
هذا السبب. نعم تفضل.
لم أكن هنا منذ البداية، ولكن
نعم.
عندي سؤال يتعلق بكلمة الكلمات التي قد استخدمتها
نعم.
في كتابتك، وهي كلمة الهليكوبتر، أليس من الأفضل أن نختار
حوامة
الحوامة؟
نعم صحيح. أنا بالحقيقة في النسخة الأصلية كاتب الحوامة، لكن هنا كتبت لأنه كنت أعرف بأنه الوقت سيدركنا، وأن وقتنا قليل، وأن الموجودين هنا معظمهم لا يتقنون العربية، وكنت أتمنى مثل ما تفضل صديقنا الكبير أن أجلب قصة قصيرة للقراءة، لأن عندي قصة قصيرة مثل نظرة صفحة واحدة أو صفحة ونص، عندي قصص كثيرة من هالنوع، لكن أنا فضلت أن آتي ب كتاب أمنستي أورغانيزيشن، وأطلب منكم جميعا أن تحصلوا عليه، وأطلب منكم جميعا أن تقرأوا القصة باللغة الإنجليزية، وربما يكون لنا إذا وافقت الهيئة وافقت هذه يكون لنا لقاء آخر بعد أن تقرؤوها جميعا بالإنجليزية، ربما يكون لنا موقع يعني لقاء آخر، لأنه وارد مورد هذه القصة وهذه المجموعة ستذهب إلى أطفال العالم، وقعنا أنه لا نستلم أي شيء، فإذا استطعتم أن تحصلوا عليها ربما يكون لنا لقاء آخر، وربما تفهمونها يعني بشكل جيد، وتستطيعون أن تناقشوني بشكل آخر. الآن أنا وزعت، اشتريت من يعني من جيبي الخاص، واشتريت مجموعة ووزعت تقريبا 7 لأصدقائي الأمريكان الذين يتقنونها، فقالوا إن هذه القصة هي أفضل قصص المجموعة إن لم تكن واحدة من الأفضل بعد مقارنتها ببقية القصص، يعني كان نعم. تفضل أستاذ يوسف.
كنت عايزة بس أشيد بأسلوب حضرتك، يعني أنا عادة لا أفهم بإتقان الشيء المقروء
نعم.
شفويا،
نعم
إن شاء الله سأقرأ، أريد أن أقرأها
نعم.
باللغة العربية.
نعم. على فكرة هناك نسخ
نعم.
لم ألاحظ هذا إلا الآن، هناك نسخ إضافية.
أنا كنت أتصور هو وزعها.
فأسلوب حضرتك فعلا يعني جعلني أفكر أني موجودة مع هذه الشخصيات، فالتصوير كان ممتازا، لفت نظري بالرغم من النعاسي وبالرغم من عدم تركيزي.
شكرا.
جمال الأسلوب وصل إلي.
شكرا.
عندي سؤال بسيط.
نعم.
هيك بدأت في الكتابة في الستينات يبدو من
في الخمسينات.
الخمسينات. هل اختلفت المواضيع التي تناولتها في ذلك الوقت؟ يعني كيف كان وضع الكتاب في عصر في زمن صدام حسين؟ يعني هل
نور السعيد
في نور السعيد كان ممنوع علينا في العراق؟
بس أنا مهتمة بفترة
فترة
صدام حسين.
في فترة صدام حسين أنا منعوني من الكتابة جملة وتفصيلا. لم ينشر لي أي شيء ومنعوا كل كتبي وكل ما نشرت في زمن صدام من 1963 إلى حد الآن كله في الخارج. وكان يحيط مسؤولين عن الأدب في العراق واتحاد الكتاب فئة من أحقر الرجال في العالم، والآن كلهم هربوا خارج العراق ولم يكتبوا كلمة واحدة بحق الشعب العراقي. وأنا والمغضوب عليهم، أنا من المغضوب عليهم، نحن تقريبا 10 كتاب، نحن فقط نكتب عن الشعب العراقي وكنا كلنا محاربون، أنا وهيفاء زنقنا ومشهور يعني كتاب مشهورين تقريبا نحن 20 واحد، نحن فقط نكتب عن الشعب العراقي ومآسيه الآن. أما حتى الآن صوري قبل شهرين هاي المرة الثالثة تصدر جماعة شيعية، جماعة ميليشيات تضع قوائم بأسماء الكتاب الذين يجب أن يقتلوا لأنهم بعثيون، وحاطين اسمي معاهم. وأنا عمري كله كنت ضد البعث ومحارب من قبل البعث. هذه المرة الثالثة تصدر قوائم الموت بقتل هؤلاء الكتاب البعثيين. الآن إذا ذهبت إلى موقع النجف تجدين اسمي في القائمة. يجب أنا و 262 كاتب يجب أن نقتل لأننا بعثيون وأعدنا تنظيم البعث، ليس بعثيون وإنما أعدنا تنظيم البعث. لماذا؟ لأن نكتب عن العراق. أنا كتبت عن العراق تقريبا 6 مقالات بالقدس العربي خاصة عن المهجرين. يوجد 6 ملايين عراقي مهجر لا أحد يفتح فمه ويطالب بإرجاعهم إلى العراق، لا أحد، أطفالهم رأيتهم في سوريا يأكلون من الزبالة من الشوارع من القمامة. ذهبت مرتين إلى سوريا لأرى أوضاعهم، أتعس أوضاع في العالم، ينامون على الأرض، والبرد في سوريا في الشتاء مثل البرد هنا، ولا أحد يفتح فمه يطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية. يعني حتى الفلسطينيين لحد الآن في من يطالب بحقهم، لكن هؤلاء 6 ملايين لا يوجد أحد يطالب بأي حق من حقوقهم.
أعتقد عندنا 5 دقائق لسؤال آخر.
نعم اتفضل.
كان
العفو أستاذ يوسف.
أبدا بشكر أوي الأستاذ بقي سعيد. حضرتك يعني حاولت في هذه القصة الطويلة كما قال الأستاذ دكتور فاروق أن تنقل لنا ما يعرف بالواقعية الفنية وليست الواقعية الواقعية من خلال هذا العمل السردي.
نعم.
ولكن نتيجة لإغراقك أو محاولة نقل لوحة فنية لما يحدث في العراق الآن، فإن ساردك قد هرب منك، بمعنى أن السارد داخل هذا العمل القصصي حاول أن يكثف ولكنه لم يستطع، ولذلك جاء هنا ما يعرف بالمشاهد الحوارية السردية طويلة بعض الشيء. وأيضا أصر السارد داخل هذه القصة الطويلة بعض الشيء على ما يعرف بالوصف السردي.
نعم.
حتى كدنا أن نرى المشهد الجسدي كاملا بما يقوم.
هذا واجب القاص أن يقدم لك جسد كامل لتتمتع.
ولكن أعتقد أنه من الممكن أن يحدث ذلك في عالم نجيب محفوظ وفي عالم الرواية التي تعتمد على أفقية السرد، بمعنى أنه يمتلك الكاتب في حالة الرواية مساحة أفقية تحتمل ما يعرف بالتشابكات في المكان، في الزمان، في الشخصيات، في كل ما يعرف داخل المحيط السردي الروائي. ولكن حينما نكتب قصة قصيرة فإننا نحاول قدر إمكاناتنا الإبداعية أن نحجم من السارد وألا نعطي له الفرصة كاملة. وبالتالي أعتقد في هذه القصة أن الأستاذ محمود من خلال سارده العليم بكل شيء الذي يعرف كل شيء عن شخصياته لم يعطي لنا فرصة واحدة للتخيل، بمعنى أنك حينما تأتي بالمشهد الجسدي كامل فإنني في هذه الحالة تنقص ما يعرف، ينقص إشباعي وينقص تفكيري وينقص ما يعرف بمحاورتي مع النص. أعتقد أن القصة القصيرة تداعب المتلقي ولا تعطي له المفتاح كاملا. وأعتقد أيضا أن مساحة الرواية التي تعتمد على التشابك وتعتمد على التطويل والتفصيل والتأمل والإباحة في الكتابة ليست هي القصة القصيرة. وبالتالي أقول إن محمود سعيد هذا الكاتب المرموق والمحترم والجاد في كتابته يكتب القصة القصيرة من عباءة ومن رداء ومن ثياب الرواية الطويلة. وبالتالي اسمحوا لأصدقائي الأعزاء أن أطلق على هذه الرواية مصطلح النوفيلا أو الرواية القصيرة أو القصة الطويلة وليست الرواية القصة القصيرة.
شكرا. شوف أنا أتصور في الأدب لا يوجد تحديد أو مواصفات. اكتب ما تشاء، فقط ضع في ذهنك أنه يوجد قارئ يستفيد ويتمتع. شكرا.
أنا أعرف الوقت انتهى، ولكن أريد أن أضع عندكم في أذهانكم فكرة تفكرون فيها عندما نلتقي مرة أخرى بالأستاذ محمود سعيد، وهي هل إذا لم نعرف هذه التفاصيل هل هذه القصة تدور فعلا في العراق فقط أم أنها ممكن أن تدور في أي مكان آخر؟
هذا سؤال وحينك به إلى ماركيز ويوسا يوسا وماركيز وعشرات وحتى نجيب محفوظ عنده أيضا من هذا الشيء القبيل كثير. شكرا. أنا أشكركم لإعطائي هذه الفرصة.